وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الوقوف في يوم عرفة إذا لم يثبت عندنا الهلال وكان ثابتا عندهم هل يجزي أو لا؟ قلنا القاعدة تقتضي عدم الإجزاء إلا أن يقوم دليل على ذلك، وقلنا يمكن أن يدعى وجود أدلة ثلاثة. الدليل الأول عمومات التقية بالبيان المتقدم ولا نكرر. الدليل الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى السيرة، أعني وأعني بها السيرة المتشرعية، فإنها قد جرت على الاجتزاء بالوقوف معهم ببيان أن فترة وجود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى عصر الغيبة تعادل حوالي قرنين، وطيلة هذه الفترة يبعد أنه لم يحصل احتمال المخالفة بيننا وبينهم، بل كانت الفترة المذكورة دائما وأبدا يوجد فيها توافق في الهلال بيننا وبينهم، إنه شيء بعيد. وإذا قبلنا هذا المطلب نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أنه لم يعهد من الأئمة عليهم السلام ومن أصحابهم عدم الاجتزاء بالوقوف معهم، بحيث كانوا يقفون في اليوم الثاني مثلا، أو كانوا يقفون الموقف الاضطراري للمشعر الحرام اجتزاء به عن موقف عرفة بكلا نحويه وعن موقف المشعر الاختياري. إن هذه ظاهرة لو كانت لبانت ولتناقلتها الأحاديث والتاريخ، فإنها ظاهرة ملفتة للنظر، وعدم نقلها يدل على أن الوضع كان طبيعيا، بمعنى أن أهل البيت مع أصحابهم كانوا يتسايرون مع الوضع الرسمي، وبذلك يثبت الإجزاء، وإلا لم اكتفى الأئمة وأصحابهم بالوقوف معهم. وقد تمسك بهذه السيرة غير واحد من الفقهاء، منهم السيد الحكيم في دليل الناسك الصفحة 353، والسيد الخوئي في المعتمد الجزء الخامس صفحة 154. نعم، هل أن هذه السيرة تكفينا في حالة احتمال المخالفة فقط أو تعم حتى حالة الجزم بالمخالفة؟ إن هذه قضية أخرى، والقدر المتيقن هي حالة احتمال المخالفة. وقد يشكل على هذه السيرة بالإشكالات الثلاثة التالية. الإشكال الأول إن الأئمة عليهم السلام لعلهم لم يبينوا عدم الاجتزاء من باب التقية، فسكوتهم لا يدل على إمضاء الوضع الحاصل، ما دام السكوت يحتمل أن يكون لأجل التقية. وفيه إن احتمال أن التقية استدعت طيلة هذه الفترة أن لا يذكر الأئمة شيئا، والحال أنهم في سائر الموارد، أي موارد التقية، قد يبينون شيئا ولو من بعد أو ولو بنحو التلميح لبعض أصحابهم إن عدم إمكانية حتى هذا المعنى طيلة هذه الفترة شيء بعيد. ولكن لو غضبنا النظر عن ذلك وقلنا إن خصوص هذه القضية كان الوضع يستدعي أن يسكت صلوات الله وسلامه عليهم، سلمنا. ولكن نقول إن لازم هذا هو عدم الإجزاء إلا إذا أتى المكلفون بالموقف الاضطراري للمشعر الحرام، وإذا لم يكن فيعيدون الحج في السنة الثانية. وهذه الظاهرة ظاهرة ملفتة للنظر، بمعنى أن التاريخ لابد أن ينقل أن الشيعة في سنة من السنين، فإن المسألة ليست فردية حتى لا تستحق النقل، وإنما مسألة جماعية فملفتة للنظر، فهي ملفتة للنظر. فينقل التاريخ، يلزم أن ينقل التاريخ أن الشيعة في عام كذا وقفوا بأجمعهم أو نصفهم على الأقل، مو كلهم هذا، في الموقف الاضطراري، أو ينقل التاريخ أنهم أعادوا الحج في السنة الأخرى. إنه لو كان ذلك ثابتا، أي عدم الإجزاء، لكان لازمه هذا، وعدم نقل هذا اللازم وعدم انعكاس هذا اللازم يدل على أن الوضع كان طبيعيا وليس فيه ما ذكر. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني، قد يقال إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم صرحوا لشيعتهم بأن من لم يقف عرفات الموقف الاختياري فعليه الموقف الاضطراري، وإذا لم يمكنه ذلك أيضا فعليه على الأقل بالموقف الاضطراري للمشعر الحرام، فإنه يجزئ عن كل ذلك. إذن هم بينوا ولم يسكتوا، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقول أن الأئمة لم يرشدوا أصحابهم إلى لزوم الموقف الاضطراري للمشعار، وأن ما أتوا به لا يكفي إذا لم يقفوا الموقف الاضطراري للمشعار. كلا، إنهم بينوا من خلال تلك العمومات. بعد التصريح بالعمل بالتقية يعني شنو؟ هذا الذي راح أقوله لعله تقدرون تقوله. وفيه إن هذه القضية حيث إنها مهمة فهي تستدعي تبيانا أكبر وأشد من هذه العمومات، ومع غض النظر عن ذلك نقول إن هذه العمومات لو كانت كافية وفهم منها الأصحاب، أصحاب الأئمة عليهم السلام، فهم منها إيش؟ أنه لا يكفيهم الوقوف مع السلطة، بل عليهم على الأقل الوقوف الاضطراري للمشعر الحرام، لزم أن ينقل ذلك، لأنه كما قلنا هذه ظاهرة ملفتة للنظر، فينقل أن الشيعة في سنة كذا وقفوا بأجمعهم أو وقف جلهم الموقف الاضطراري للمشعار، وحيث لم ينقل هذا فيدل أنهم لم يستفيدوا من هذه العمومات شيئا من هذا القبيل. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على السيرة وهو المهم، أن يدعى أن هذه الظاهرة المألوفة بيننا في عصرنا هذا، أعني أن السلطة تتسرع في الحكم بالهلال، هذا شيء جديد، وإلا فالسلطة في الزمن السالف كانت متشددة من هذه الناحية، ولا تتقدم كما هي الآن تتقدم وتسرع في الحكم بالهلال، وتوجد شواهد على ذلك بالنسبة إلى العصر الأموي وبالنسبة إلى العصر العباسي. أما بالنسبة إلى العصر الأموي فينقل أن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الذي هو من كبار فقهائهم في المدينة المنورة، ذهب إلى أمير الحاج في سنة 105 هجرية بصحبة نفر من الناس يشهدون بالهلال، والنفر بمعنى ليس الشخص الواحد، وإنما النفر جاء في نفر يعني جاء في جماعة. ذهب إلى أمير المدينة وهو إبراهيم ابن هشام المخزومي فرفض شهادته أو رفض شهادتهم. ولكن سالم وقف على طبق الشهادة التي شهد بها النفر، ولكن السلطة فرضت عليه أن يترك الموقف الذي هو اليوم التاسع عنده واليوم الثامن عند السلطة. فرضت عليه أطلع، يلا أطلع من عرفة، ووقف مع الناس في اليوم الآخر الذي هو موقف السلطة. فلاحظ ما نقله ابن حزم في المحلى الجزء 7 صفحة 192 المسألة 859، حيث قال: مسألة، فإن صح عنده، إيش هاي الفاء؟ شنو همات ما أدري؟ إن صح عنده، فإن شنو؟ فإن صح عنده، عنده يعني عدما عد الشخص عد المكلف، يعني ثبت عد المكلف بعلم أو بخبر صادق، ستقدر تقراها بخبر صادق بنحو الإضافة، يعني شخص صادق، أو بخبر صادق بنات الماشي بنحو الوصفية. فإن صح عنده يعني عند المكلف بعلم أو بخبر صادق أن هذا هو اليوم التاسع، إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن، ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع، وإلا فحجه باطل لما ذكرنا. هاي العبارة بالهامش انت اكتب: إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم، يكون شن نقول هو كاتب الثامن موجود التاسع لو الثامن، إيش مكتوب الثامن، واحتمال هيك الاشتباه هنا هواية بعيد. فالثامن خو شلون يتم تفسير العبارة؟ يعني بعبارة أخرى هو باعتقاد ماذا؟ اليوم التاسع، لكن رؤية الناس كانت تثبت أنه اليوم الثامن، لكن بنحو ماذا؟ ليست تلك رؤية بحيث تكذب وأقطع بسببها أو يتزلزل بسببها موقف الناس، ليس موقفا بسببه يتزلزل علمي أو أطمئناني. فلاحظ العبارة: إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها، فأنها شنو؟ أنه يؤنها أنها اليوم الثامن على أي حال. بس هذا مو مهم، الشاهد هنا، احنا هذا الشاهد مو شاهد هذا. بعدين يقول: روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال: شهد نفر انهم رأوا هلال ذي الحجة، فذهب بهم سالم الى ابن هشام وهو امير الحج، فلم يقبلهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم. شهادتهم شهادة من؟ النفر. ثم دفع يعني شنو؟ الشرطة طلعته. فلما كان في اليوم الثاني وقف مع الناس. جيد، هذا بالنسبة إلى العصر الأموي. وأما بالنسبة إلى العصر العباسي فالذي كان منصوبا للقضاء، بل هو قاضي القضاة، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان مقربا من السلطة، ورأيه كان أن الجو متى ما كان صاحيا فلا يكفي شهادة واحد أو اثنين، بل لا بد من شهادة جمع كبير عددهم 50 شخصا. ما دام الجو صاحيا، إذن السلطة العباسية أيضا كانت من هذه الناحية تتشدد. نعم، بعد ذلك أي في عصرنا الحاضر، يعني أتباع ابن تيمية الذي هو تابع لمن؟ ابن تيمية، أحمد ابن حنبل. يرى أحمد ابن حنبل أن الجو متى أنه متى ما شهد شخص واحد بالنسبة إلى شهر رمضان، حتى لو كان الجو صاحيا، شخص واحد شهد، يثبت الهلال. نعم، بقية الشهور لا بد من شهادة شخصين. إذن نستنتج من خلال هذا أنه في عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كان هناك تشدد في أمر الهلال، ومعه فلا يمكن أن نقول إنه قد حصلت مخالفة في سنة من السنين، ومن البعيد عدم حصول المخالفة. كلا، هذا كلام مرفوض بعد فرض أن السلطة كانت متشددة من هذه الناحية. ومما يظهر من الأمور التي يظهر منها أن السلطة كانت متشددة، الرواية التي تحكي قصة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع السفاح، فإنه دخل عليه وهو في الحيرة. والإمام الصادق كما نعرف صلوات الله عليه، كما يظهر من خلال بعض الروايات، كان له زيارة إلى العراق لعله أكثر من مرة، وهو الذي كشف قبر جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبيعة الإمام زين العابدين همات كان له ذلك، ولكن على أي حال الإمام الصادق معروف بهذا المعنى. على أي حال فجار السفاح في الحيرة، وهي الحيرة بعد تدرون مصيف من منطقة للإصطياف في تلك الفترة، في هذا الزمن بعد ما أدري جوها كيف، وإن كان بعض الأخوة ينقل لي هي جوها كذلك. فجاره، وكان الإمام قد ثبت عنده ثبت شنو؟ أن هذا اليوم شهر رمضان، أول يوم هو شهر رمضان، ولكن أبو العباس لم يثبت عنده ذلك، فدعا بالمائدة وأكل معه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة أنقلها أكثر من رواية، أنقل لكم رواية واحدة وهي رواية داود ابن الحصين أو الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم، يعني اليوم أول شهر رمضان يا لا، وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه. قال: فادن فكل. قال: فدنوت فأكلت وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان؟ يعني أتفطر؟ علامة استفهام. فقال: إي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن تضرب أو يضرب عنقي. وسائل الشيعة جزء 10 صفحة 131 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4، ونحوها رواية رفاع عن رجل، الحديث رقم 5، ومثلهما رواية خلات ابن عمارة، الحديث رقم 6. وعلى أي حال يظهر من هذه الرواية أن السلطة كانت تتأنى في أمر الهلال، لا أنها تتسرع كما هو عليه في زماننا الحاضر. ومما يؤكد أيضا ذلك، يعني أن الوضع الرسمي في تلك الفترة كان متثبتا ومتشددا في أمر الهلال، أنه لم ينقل في الروايات ولو بطريق ضعيف أن بعض الأصحاب سأل الإمام عما إذا حصل الخلاف في الموقف. كلا، لم يطرح هذا التساؤل ولو في رواية ضعيفة. وكيف نفسر ذلك؟ لا مجال لتفسيره إلا بما ذكرناه. إيش يعني؟ يعني أن السلطة كانت متثبتة في أمر الهلال، لا تتسرع في ذلك. ومما فلا داعي إذن، فلا داعي إذن لمن؟ إلى السؤال بعدما كانت السلطة متثبتة. ومما يؤكد ذلك أيضا أننا لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء لم نجد المتقدمين منهم قد تعرضوا إلى هذه المسألة. يعني من زمان الشيخ الطوسي إلى الفترة المتأخرة، يعني إلى ما بعد المحقق، إلى زمان الشهيد الثاني، كل هؤلاء لم يتعرضوا إلى هذه المسألة. لا أخو، كانوا يشيرونها، أخو كانوا يشيرونها على أنه لو حصل اختلاف، ترى يا جماعة لابد شنو؟ وبعد ما كفوا بعد سلام بين بعض، هم الفقهاء فقال يبينون كتب استدلالية فقهية ولا وتعرضوا إليها. لماذا لم تتعرضوا؟ إن عدم تعرضهم يكشف أنه في الفترة التي عاشوها، التي هي فترة السلطة العباسية أو امتداد السلطة العباسية، لم يكن هناك اختلاف في أمر الهلال باعتبار أن السلطة كانت سلطة متثبتة في أمر الهلال. وقد قلنا سابقا إن أول من تعرض إليها، وإن كنا لا نجزم بذلك، هو صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة في تلك العبارة المختصرة التي نقلناها. إذن على هذا الأساس السيرة التي ادعاها جمع من الفقهاء، منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي، لا يمكن الأخذ بها لأنها افترضت، قاعد ألخص وأريد أن شنو أنتهي من الإشكال، لأن هذه السيرة تفترض أنه خلال هذه الفترة يوجد احتمال الخلاف، ومن البعيد ألا يحصل خلاف محتمل، ولكن نقول في ردهم إن هذا وجيه لو كانت السلطة غير متثبتة كما هي في عصرنا، أما بعد تثبتها كما في العصر السابق طبقا لهذه الشواهد التي أشرنا إليها فلا مجال للتمسك بالسيرة المذكورة. تأملوا في هذا المطلب، هذا الإشكال تام ليس بتام، السيرة هي الذي تام، كيف قضية مهمة وتنفعنا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.